الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الدرس 49 من فتح العليم شرح رسالة الإمام المجدد إله القصيم، قال رحمه الله الإمام بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنه لا تفنيان أبدا ولا تجيدان. قال رحمه الله ومن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا يفنيان. قال الشارح رحمه الله قوله ومن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا تفنيان أو لا يفنيان. الجنة دار أولياء الله عز وجل والنار دار أعدائه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال النار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها على بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، قال عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال تعالى قيل ادخل الجنة، وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا هو معتقد أهل السنة قاطبة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة والخوارج. والأدلة على ذلك متوافرة متواترة، استقصينا كثيرا منها في كتاب الإيمان ولله الحمد، منها قوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال تعالى أعدت للمتقين، وقوله أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقال عن النار أعدت الكافرين، وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وقوله تعالى في الجنة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ومن السنة ما خرجاه في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء في آخره، ثم انطلق بجبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جناب ذي اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعده حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب فيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث فيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني أخذ قطفا من الجنة حين رأيتني تقدمت، ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ البخاري عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فيه، فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، قال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولا وصبت فلا أكلت منها ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قالوا بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس وأيما الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة، وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق، ليس في صحيح مسلم. وفي السنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت من مكانه، قال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، قال ثم أرسل إلى النار، قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها بحفت الشهوات، ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجي منها أحد إلا دخلها، ونظائر ذلك في السنة كثيرة. وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها في القرب وجودها الآن ظاهر، الخلاف في ذلك معروف، والصحيح أنها جنة عدن التي كان فيها آدم، الصحيح أنها جنة عدن، لأنه قال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، وأيضا قال الله عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فلو كانت مزرعة وبستان كما يقول بعضهم المزرعة والبستان يصيب صاحبها العري ويصيب صاحبها كذلك يعني نحو ذلك، يصيب صاحبها العري ويصيب صاحبها الجوع والتعب والنصب. وأما شروط من قال إنها لم تخلق بعد وهي أنها لو كانت مخلوقا الآن لوجد اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي بجامع من حديث ابن مسعود هذه الشبهة ورد عليها بأن الجنة وما فيها مستثنى من هذا، ثمانية حكم البقايا عمها من الخلق والباقون في حيز العدم هم العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كاللوح والقلم، هذا المكان يحتاج إلى تتمة. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيت إبراهيم ليلة أسري أبي فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عظيمة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وقال أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرس الله ونخل في الجنة، قال هذا حديث حسن صحيح. قال فلو كانت مخلوقة مفروغة منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذا لا يلزم، كما أنها الجنة موجودة ومن صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة من الله لا بيت في الجنة. قال الحافظ في الفتح قوله باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة أي موجودة الآن، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة. وقد ذكر المصنف في الباب حديث كثيرة دالة على ما ترجم به، فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن ومنها ما يتعلق بصفتها، وأصرح مما ذكره من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها من مكاره، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي رب عزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي رب عزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي رب عزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. قال الطحاوي رحمه الله تعالى الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، يعني صاروا كالمتحكمين في الله. وقاسوه على خلقه بأفعالهم فهم مشبهة في الأفعال ودخلت تجاههم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا متطاولة فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح الباب الأول ببيان وجود الجنة الآن لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين بذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن بغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوق الآن وقالت بل الله إنشئها يوم القيامة وحملهم على ذلك أسرهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا. هذا دليل على أن ابن أبي العز ينقل من ابن القيم يعني بالنص وقاسوه على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال ودخلت تجاههم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث فإنها تصير معطلة مدد متطاولة ليس فيها سكانها. قالوا ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس ولم يمكنهم من دخولها قرون متطاولة لم يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة ووجد العقلاء سبيلا إلى الاعتراض عليه فحجروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وشبهوا أفعالهم بأفعالهم وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب أو حرفوها عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالفهم فيها والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون في ذلك انتهى. وتقدم في الباب الأول بيان أن الجنة والنار موجودتان الآن وسوق الأدلة على ذلك وبيان أن ذلك هو مذهب أهل السنة قاطبة ولم يخالف في ذلك إلا الشواذ من أهل البدع والريب ويلتحق بهذا الباب الكلام على أبديتهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الرد على من قال بفناء الجنة وللناس في ذلك ثلاثة أقوال قوم قالوا بفنائهما جميعا وقوم قالوا ببقائهما جميعا وقوم قالوا بفناء دار الجزاء وبقاء دار الأفضال والإنعام والإكرام والقول الصواب بقاء الجنة وبقاء النار. وقد أخذ على شيخ الإسلام بعض كلام في هذا فأخذ على ابن القيم بعض كلام في هذا ورد الصنعاني رحمه الله على من قال بفناء النار مع أن ابن القيم يقول المحققون إنما قسم النار إلى قسمين نار الموحدين وهي نار أهل الكبائر ونار المجرمين فذهب إلى فناء نار الموحدين وهذا التقسيم ليس عليه الدليل فالأدلة دالة على بقاء الجنة أبد الآباد وعلى بقاء النار أبد الآباد وسيأتي ما يتعلق بقول الله عز وجل إلا ما شاء ربك وأنها استثناء منقطع. قال أما القول بفنائهما فما رأينا أحدا حكاه عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما حكاه عن الجهم بن صفوان وأتباعه الجهمية وهذا ما أنكره عليه أئمة الإسلام بل ذلك مما أكفروهم به كما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة والأثرم في كتاب السنة وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وغيرهم عن خارج بن مصعب أنه قال كفرت الجهمية بآيات من كتاب الله عز وجل في غير موضع بأربع آيات من كتاب الله بقوله تعالى أكلها دائما وهم يقولون لا يدوم ويقول الله تعالى إن هذا رزقنا ما لهم النفاد وهم يقولون ينفد وبقوله تعالى لا مقطوع ولا ممنوع فمن قال إنها ما تنقطع فقد كفر. قال ابن أبي العز رحمه الله قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جميعا من السلف والخلف القولان مذكوران وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جميعا من السلف والخلف القولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة وأنكروا عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحبه وبأتباعه من أقطار الأرض وهذا قول لا صلة لأصله الفاسد الذي اعتقدوه امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث انتهى. يعني يقولون بعدم التسلسل في الماضي وفي المستقبل ولذلك قالوا بعدم وجود الجنة الآن وبفناء الجنة. قال قلت والأدلة من الآيات البينات والأحاديث الصحيحات على هذه المسألة كثيرات وواضحات لا يعتقد خلافها إلا أهل الضلالات. قال تعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي مقطوع. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى أكلها دائم وظلها. وقال تعالى ما هم منها بمخرجين. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال عز وجل مؤكد خلود أهل الجنة فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وهذا الاستثناء منقطع والمراد به أنهم ماتوا في الوقت الذي لم يكونوا في الجنة. ومن الأدلة على أبدية الجنة من السنة ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وأخرجه الطبراني بن كبير عن ابن عمر بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يدخل الجنة يحيى بها لا يموت وينعم بها لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح الباب 67 بأبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد. وهذا مما يعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي مقطوع ولا تنافي بين هذا وبين قوله إلا ما شاء ربك. وقال رحمه الله المقصود أن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم يقله أحد من الصحابة. وقال أما أبدية النار ودوامها فقال فيها شيخ الإسلام فيها قولان معروفان عن السلف والخلف والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. يعني سيكون القول بفناء النار قول شاذ ليس من الأقوال المعتمدة. قال قلت ها هنا أقوال سبعة أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبدا بل كل من دخلها مخلد فيها أبدا الآباد بإذن الله. هذا قول الخوارج المعتزلة إذ حكموا على أصحاب الكبائر بالخلود فيها. والثاني أن أهلها يعذبون بها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم. هذا قول الحلولية والاتحادية. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي قال في فصوصه الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد والحذر الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات فيثنى عليهم بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ولم يقل وعيده بل قال ويتجاوز عن سيئاتهم مع أنه توعد على ذلك وأثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وقد زال الإمكان في حق الحق لما فيه من طلب المرجح والمرجح. فلم يبقى إلا صادق الوعد وحده وما لوعيد الحق عين تعاينه. وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين نعيم جنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صابن. يعني انظر إلى هذا القول القبيح. يعني عذاب النار عندهم عذوبة لذة. الثالث قال من يقول إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فأكذبهم فيه. وقد أكذبهم الله تعالى في القرآن فيه فقالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهذا القول إنما هو قول أعداء الله اليهود فهم شيوخ أربابه والقائمين به. وقد دل القرآن والسنة وجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على فساده. قال تعالى وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى ولا يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذا أبلغ ما يكون في الأخبار عن استحالة دخولهم الجنة. الرابع قول من يقول يخرجون منها وتبقى نارا على حالها ليس فيها أحد يعذب. حكى شيخ الإسلام والقرآن والسنة أيضا يردان على هذا القول كما تقدم. الخامس قول من يقول بل تفنى بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن ما ثبت حدوث استحالة بقاؤه وأبدية. وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته ولا فرق عندهم في ذلك بين الجنة والنار. السادس قول من يقول تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم. وهذا قول أبي الهذيل العلاف إمام المعتزلة طردا لامتناع حوادث لا نهاية لها. والجنة والنار عندهم سواء في الحكم. السابع قول من يقول بل يفنيهما بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها. قال شيخ الإسلام وقد نقل هذا القول وقد وقيل هذا القول عن عمر بن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم وغيرهم انتهى. لكن هذه منقولات لا تثبت, هذه منقولات لا تثبت. أقول ولا يصح على أحد من أهل السنة والجماعة القول بفناء الجنة والنار. وذكر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية هذا التقسيم وقال في آخر السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما أرد في الحديث حتى يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة يبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله وما عاد هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان انتهى. بماذا خلصنا يا أخوة؟ القول بفناء الجنة مجمع عليه أنه قول باطل, فالجنة لا تفنى ولا تبيد. والقول بفناء النار من قال به فهو قول شاذ. فنرجع إلى الإجماع أن النار لا تفنى ولا تبيد, النار لا تفنى ولا تبيد كما أن الجنة لا تفنى ولا تبيد.